على الرجال على المستطيع منهم.
أليس هذا قد بينا بالتفصيل وناقشنا هذا المبحث وبينا الأدلة الدالة على وجوب الجماعة على الأعيان الرجال، وأما من استثناهم الشارع فلا. فالإمام البخاري يقول باب الرخصة يعني من رخص لهم، بينا المرض، لكن هناك بينا المرض شدة المرض في الرخصة في الإتيان إلى الجماعة، هنا أراد أن يبين العلة المبيحة للتخلف عن الجماعة، ولهذا قال في رحله أي لا يصلي مع الجماعة. عرفتم؟ قال
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا خالد عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة لا بوقت صغير، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات بس ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا إسماعيل
إسماعيل ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أويس نعم.
قال حدثني مالك
الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله
عن ابن شهاب
ابن شهاب مر معنا مرارا وتكرارا. من هو؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال
عن محمود بن ربيع الأنصاري أن عثمان بن غالب كان يقف قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والليل وأنا رجل ضليل البصر، فصل يا رسول الله في بيتي ما كانت تتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن تصلي؟ فأشار إلى مكان إلى البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ذكر العلة مع تحصيل العبد العام على الخاص.
ذكر
العلة من العبد العام على الخاص.
نعم، يقول رحمه الله قوله باب الرخصة في المطر والعلة، أيهما أعم المطر أم العلة؟ العلة. إذن ذكر العلة بعد المطر إنما هو من باب ذكر العام بعد الخاص، كأنه يقول باب الرخصة ومنها المطر وكل ما يدخل في مسمى العلة المبيح للتخلف، فلهذا قال ذكر العلة من عطف العام على الخاص، من عطف العام وهي العلة على الخاص وهو المطر. قال
لأنها
عام من أن تكون بالمطر أو غيره، قد تكون بالمطر، قد تكون بالبرد الشديد، قد تكون بالريح الشديدة، قد تكون بالمرض، رخص، أليس كذلك؟ فكل هذه تسمى علة للتخلف عن الجماعة، واضح؟ يعني عذر. فإذا كانت علة المطر علة من العلل، لكن هنا أشار إليها بالتخصيص لأجل الحديث الوارد، وأراد أن يبين بأن المطر علة للتخلف بالدليل الدال على ذلك، واضح؟ قال انتبه هنا لما قال أن يصلي في رحله، الصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة أو منفرد، بمعنى أن الذي يتخلف عن الجماعة البخاري قال رحمه الله أن يصلي في رحله، قل أن يصلي في رحله، الصلاة في الرحل قد تكون جماعة وقد تكون منفرد، فلهذا يقول قول البخاري رحمه الله أن يصلي في رحله هو يريد الرخصة للتخلف فقط، لا يهمه بعد ذلك هل ستصلى في الرحل جماعة أو سيصليها منفرد، واضح هذا؟ وإن كان مظنة التخلف أنه سيصلي منفرد هذا هو الأصل، لكن لو كانت هناك جماعة فلا شك أن صلاة الجماعة هي المقدمة. عرفتم؟ قال
والمقصود الأصلي في الجماعة إقامة في المسجد.
نعم، هذا بينا، هذا هو المقصود الأصلي أن الجماعة أين تقام؟ في المساجد. أما لو قيل والله نحن نصلي جماعات في البيوت وخلاص نترك المساجد، نقول هذه عين البدعة،
أليس كذلك؟ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد. أما لو قيل لا، المساجد موجودة والناس تصلي فيها، فتخلف وصلى في بيته مع أهله لعذر، فهذا لا يضر. البحث متى؟ أن يتخلف الجميع ويقول نحن نصلي في بيوتنا جماعة خلاص مع أزواجنا أو مع رفاقنا، نقول هذا لا شك أنه مخالف وبدعة، لأنه يؤدي إلى تعطيل جميع المساجد. عرفتم؟ ولا شك أن إحياء المساجد والذكر فيها أمر مطلوب شرعا، بل هو مقصد من مقاصد الشريعة. قال
وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان، وعلى حديث عمران في باب المساجد في البيوت، وقيامه هناك أذان، وإسماعيل جيشه هنا هو في الغيب.
نعم، هناك تكلمنا على هذا الحديث بالتفصيل. من الفوائد التي تؤخذ مثلا في حديث ابن عمر أن المطر والبرد من الأعذار التي تبيح ماذا؟ التخلف عن الصلاة. وأيضا أن يقول المؤذن إذا كان في ليلة باردة أو مطيرة ألا صلوا في رحالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وأما حديث عتبان فأيضا فيه جواز ائتمام البصير بالأعمى، بمعنى يجوز أن يصلي الأعمى بالناس. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واضح؟ الصحيح أنه يجوز أن يقدم الأعمى، أعمى البصر لا أعمى البصيرة، أعمى البصر أن يصلي بالناس، لأن أعمى البصر قد يكون أعلم الناس لا شك، وأصح الناس في بصيرته، وأفقه الناس، واضح؟ في زمانه على من كان معه، كما هو موجود في من مر من العلماء وسيرهم. فيقول رحمه الله أيضا، يعني هذا مما يؤخذ من هذا الحديث. وأيضا قد بينا بأن الضرير ومن كان الوادي بينه وبين المسجد وكان يمنعه من الصلاة، فإنه يجوز التخلف إذا كان العذر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال يا رسول الله، لما سأله قال إنها تكون الظلمة والسيف وأنا رجل ضرير البصر، وبين بأنه رجل أيضا بدين، وضح لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذره بالتخلف لأجل ما فيه. فينظر في الأحوال، واضح؟ من كان حاله يدل على أنه لا يستطيع فهو لا يستطيع. قال المصنف رحمه الله،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أن يصلي الإمام بمن عبر وأن يخطب يوم الجمعة في مطر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادين، قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ربع، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عبدة وإني كرهت أن أعجبكم.
نعم، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في الإنكار، عليه أن يتريث. فهؤلاء لما قال ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال أو الصلاة في الرحال، بينا الوجهين، فنظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنهم أنكروا، كيف يقول هذا مع أن عنده سنة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا إذا رأيت إنسان وترى من سماته الصلاح والعلم فلا تأتي تنكر مباشرة، قد تكون معه سنة، فمثلا تراه يعتمد على يديه في القيام أو يقدم يديه قبل ركبتيه أو يشير مثلا في الصلاة، لا تنكر، تعال بأسلوب واسأل، قول يا فلان هل معك سنة في هذا، رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا، أريد أن أستفيد، واضح؟ وهذا أسلوب علمي في تلقي العلم. أما لما يأتي الطالب قد يكون هذا عالم وأنت لا تدري به، فتأتي بأسلوب الإنكار فتقع في الإشكال. لماذا؟ إذا كان من أهل العلم فإنه سيورد عليك الإشكالات ويورد عليك القواعد وقد تكون أنت طويل بعلم أو مبتدأ ليس كذلك فتضيع، فأوقعت نفسك في الإشكال. فالإنسان دائما يأتي بأسلوب التعلم، فيأتي على أنه يسأل حتى يتعلم، وهذا هو الأصل في الإنسان. الأصل الذي يريد الحق ويبحث عن الحق لا يستخدم أسلوب الإنكار أو الاستنكار، يستخدم أسلوب التعلم، أسلوب الطلب. لماذا؟ لأنه لو كانت معه سنة سيبينها لك، أنت استفدت وبقيت نفسك ونفسه صافية، أليس كذلك؟ فهنا لما أنكروا ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرفتم؟ قال نعم حماد بن زيد وعاصم الأحول، حماد بن زيد وعاصم الأحول، قال
غير أنه قال كرهت أن أقدمكم فتدركون تدرسون قيلا إلى ربكم.
انظر تأتون، ماذا قال؟ كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. تخيل يعني المطر كان شديد، وإذا أتوا كان في إتيانهم مشقة، أليس كذلك؟ لأنه في إتيانهم سيصل الطين إلى الركب، تخيل هذا الموقف، قال هذا بيكون فيه مشقة، فلهذا رخص في المطر. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. قال هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال
قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال كانت سحابة تمطرت حتى زال البحر وكان من جريد النخل فأقيمت الماء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء الرقيق حتى رأيت أن رقيقي في جسده. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة
آدم ابن أبي إياس، شعبة الإمام الجبل، شعبة بن الحجاج، نعم.
قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن يقول،
أنس هذا ابن مالك رضي الله عنه الصحابي، قال
قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معه وكان رجلا خاصا فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبث صلاته حصيرا ونفح طرف الحصير فصلى عليه وعليه. فقال رجل من آل جارون لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال الحافظ رحمه الله قوله بلد أن يصلي إلى رجل بما حضر
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى قول الإمام البخاري باب هل يصلي الإمام بمن حضر، بمعنى أننا في المسجد صلينا المغرب وجلسنا ثم سقط المطر الشديد ولا يستطيع، بل لو جاء الناس كان في ذلك كلفة، واضح؟ فهل نحن الآن الذين في المسجد نصلي الإمام يصلي بهذا الحضور أو يصلوا فرادة ثم يرجعون، واضح؟ عرفتم؟ أو يرجعون يصلون في بيوتهم، هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال مع أن الذين تخلفوا على عذر، أما من كان في المسجد فلا يمنع المانع المطر أن يصلوا. لماذا؟ لأنهم هم موجودون في المسجد، فلا يوجد المانع الذي يمنع من الصلاة في جماعة، أولئك الرخصة معهم لأنه في إتيانهم مشقة. أما من كان موجود في المسجد فهل تلحق تلك المشقة؟ لا، منتفي عنه، واضح؟ فلهذا قال مع وجود العلة المرخصة للتخلف. قال
فلو تكلف قوم فيهم
نعم، لو أن قوم تكلفوا الإمام قال ألا صلوا في رحالكم، ما شاء الله 10 دقائق والمسجد ممتلئ، تكلفوا مطار غير مطار بارد
أتوا هل يصلي معهم؟ وهل هذه الصلاة مكروهة؟ لا، الصلاة صحيحة بلا كراهة. وضح لكم؟ قال نعم. إذن يكون قوله ألا صلوا في رحالكم هذا الأمر للإباحة لا على الندب ولا الوجوب، من باب أولى أن يكون واجب. وهذا مما يستدل به الأصوليون على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وقد يأتي إلى أو أوصله بعض الأصوليين إلى أنه يأتي على 26 وجه هذا الأمر أو أقل، لأنه يأتي للوجوب هذا الأصل، يأتي للندب، يأتي للإباحة كما هنا. وقت الساعة ترك التمايل، الساعة ترك التمايل، اجلس ترك التمايل. يقول رحمه الله فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا الندب. فهذا الأمر للإباحة لماذا؟ هذا إن دل على أن التخلف رخصة، أليس كذلك؟ إذن إذا دلنا على أن التخلف رخصة، الرخصة لا تكون إلا في مقابل الواجب، الرخصة لا تكون إلا في مقابل الواجب. وإذا كان كذلك هذا مما يؤيد وجوب الجماعة، أليس كذلك؟ هذا مما يؤيد وجوب الجماعة، لأنه لا يرخص إلا فيما كان واجبا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، قال العلماء، قال الأصوليون الرخصة إنما تكون في أمر إما محرم أو واجب. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة أو بالحجامة، هذا دليل على أنها كانت محرمة ممنوعة، فرخص بعد ذلك فيها، أليس كذلك؟ فإذا كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن لا يبيتوا لماذا؟ لمزدلفة، أليس كذلك؟ فالترخيص إذن دلنا على أن المبيت واجب أو ركن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا صلوا، قال الإمام أن المؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم، يقول الحافظ هو للإباحة، صحيح الأمر يأتي على الإباحة، هذه الإباحة لأنها تقابل واجب، إذن هي رخصة، فإذا كانت رخصة إذن دلنا هذا على أن الأصل في حضور الجماعة أنه واجب لا مستحب، أليس كذلك؟ دل على أنه واجب لا مستحب. وكنا نقول بأن الأوامر سنبين إن شاء الله في أصول الفقه تأتي على أحوال الأمر، إما أن يكون للوجوب، وإما أن يكون للندب، وإما أن يكون للإباحة، وإما أن يكون للتهديد، وإما أن يكون للإرشاد، وإلى آخره، عرفتم؟ وهذا إن شاء الله سنبينه في بابه بالتفصيل، عرفتم؟ ويأتي للتكوين أيضا، كل ذلك داخل تحت الأمر. قال نعم، يعني من أين أخذ البخاري ذلك رحمه الله؟ من أن الذين أنكروا على ابن عباس بنظراتهم دل ذلك على أنه قد وجد في المسجد أقوام، مع قوله للمؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم، إذا تخلف أقوام. مع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قام وخطب وصلى بمن كان موجود، ولم يكن ذلك عذر في عدم صلاة الجماعة بمن كان في المسجد، بل صلى بهم جماعة. وهذا معنى قول الإمام البخاري هل يصلي الإمام بمن حضر، ها؟ قال وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، كل ذلك يدل على أنه يجوز، واضح لأجل هذا الحديث. قال
وأنا قوله وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وقال في الحديث ابن عباس وقد تكلم الكلام عليه من أذان يسر، وفيه إن ذلك كان يوم الجمعة.
نعم، تكلمنا هناك وبينا وفيه أنه قال إنها عزمة، أليس كذلك؟ بين بأن أنه قد رخص لهم، واضح؟ كل ذلك قد تكلمنا عليه فيما وضع على هذا الحديث.
وأنا قوله إنها عزمة أي الجمعة، وأنا مطابقة حديثي أبي سعيد
قد يقول قائل أنتم استدللتم بأن هذا الحديث دليل على الرخصة، لكن هذا الحديث في الجمعة، والجمعة بالاتفاق واجبة، واضح؟ نقول حكم الحديث عام للجمعة ولغيره، وإن ورد في الجمعة فأحاديث أخرى وردت في غير الجمعة، فيبقى الاستدلال قائم، واضح؟ قال
وأمر الله الحديث يا ابن سعيد فمن فيها من العادة في يوم النهر أن يتحدث بعض الناس، وأمر كل بعض الجمعات يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمنظور بأنه يأتي من اعتقاد أن كانت في صلاة الصبح، وحديث أنس لا ذكر من صحبة به، ولا يلزم أن يتم ذلك أن يدل كل حديث في ذلك على كل ما فيه ما ذكر.
نعم، يقول مطابقة حديث أبي سعيد رضي الله عنه فمن جهة أن العادة تقتضي التخلف في يوم المطر عن حضور الجماعة، واضح؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم جماعة في المطر، بل عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الماء والطين حتى ظهر ذلك على وجهه عليه الصلاة والسلام، على جبهته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه صلى بهم جماعة. بعض الشراح قال طيب هذا أخذنا هل يصلي الإمام بمن حضر، عرفنا الاستدلال، طيب وهل يخطب الجمعة، أين الاستدلال بحديث أبي سعيد؟ قال هذا الحديث إذن كان يوم الجمعة. الحافظ بن حجر يقول لا أبدا، لا يلزم أن يذكر البخاري كل حديث أن تطابق جميع ما في الترجمة، فقد يستدل بالحديث الأول على جميع ما في الترجمة، وبالحديث الثاني على بعض ما في الترجمة، وفي الحديث الثالث على البعض الآخر، واضح؟ أما أنه لما وجدنا أن البخاري رحمه الله هذا الإمام العظيم ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، وقد جزأ الباب إلى جزئين، باب من هل يصلي الإمام بمن حضر، والتتمة وهل يخطب يوم الجمعة، نحول الحديث الثاني حديث أبي سعيد إلى الجمعة، غير صحيح. يقول الحافظ لأن هذا أصلا وارد في صلاة الفجر، واضح؟ ليس في الجمعة. قال
هو معقول على قوله حدثنا عثمان بن زيد وليس من وقد تقدم في الأذان عن مسلم عن عثمان عنهما جميعا. قوله حفظه أي بمعظم لفظه وجميع معناه، ولهذا استثنى منه لفظ وحدثكم.
لا بد نفرق بين قول المحدثين روى الحديث مثله وروى الحديث نحوه، لابد أن تفرق. إذا قال المحدث أو الراوي روى هذا الحديث بمثل الحديث السابق أو بمثل حديث أبي هريرة مثلا، فاعلم أنه يريد أي مثله في الألفاظ والمعنى، لأن المثلية تقتضي المشابهة في كل شيء، قد يخرم حرف حرفين لا يضر، لكن مثله بجميع الألفاظ. لكن لو قال روى مثل نحو حديث أبي هريرة، إذن هناك ألفاظ ظاهرة في الاختلاف، ولهذا يقول استثنى منه لفظ أحرجكم وأثمكم، عرفتم؟ فكل ذلك يدل على ماذا؟ على أنه لم يرويه بمثله وإنما رواه بنحوه، عرفتم الفرق بين النحو والمثل؟ قال
ولهذا استثنى منه لفظ أحرجكم وإن فيها إلى آخره، ويحتمل ان يكون الصواب في الاستثناء انهما متفقان في المعنى، وفي الروايه الثانيه هذه الزياده. قوله تتبعون كذا لنفسه باثبات النور وهو على حد المقدر وتطلب باسمه
عليه. نعم، يقول رحمه الله قوله فتجيئون، الحديث الذي عن حماد، قال فتجيئون كذا للاكثر باثبات النون، واضح؟ وهو ظاهر أليس كذلك؟ قال وعلى حذف مقدر، وللكشميهاني فتجيء بدون النون أي بحذف النون، وهذه لغة عند العرب يحذفون فيها النون نون الجمع، واضح؟ بدون الجازم والناصب، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الفعل المضارع بأنه في الأفعال الخمسة ماذا يحصل للنون في الناصب؟ تحذف، وفي الجزم تحذف، لكن في لغة بعض العرب أيضا يحذفونها بغير جازم ولا ناصب، عرفتم؟ ها هذا لغة من لغتهم. نعم.
قال: وقد تقدمت مفاهيم الحديث في كتاب الأذان، وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف، ومسلم شيخه فيه هنا هو فضيل ابن إبراهيم، وهشام هو ابن الثوري، ويحيى هو الصالح كثير، وأبو سلمة هو أبو عبد الرحمن، وقوله ثالث أبو سعيد أي علما عن ليلة القدر.
نعم، وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق به، ما يتعلق بليلة القدر. نعم.
قوله في حديث أنس: قال رجل من الأنصار قيل إنه حبان بن وهو محتمل لذكر بالقصتين، لكن اختار ذلك صريحا.
نعم، قال رجل من الأنصار، قال بعضهم بأنه عتبان من ابن مالك، قال وهذا الاحتمال وارد لكن لم أرى ذلك صريحا فلهذا لا أجزم. قال: ابن ماجة الآتية التي سيذكرها البخاري رحمه الله تعالى، وهي وقع عند ابن ماجة الفاظ نحو تلك الألفاظ. قال: نعم، يعني سيأتي بأنه بعض عمومة أنس، لكن من هو ما ندري، لكن يريد أن يبين الحافظ بقوله وليس عتبان عمن لأنس يعني أخ لأبي، لا، وإنما ذكر بأنه عم من باب أنهم من قبيلة واحدة، وهذا معروف حتى في العامة لما تجد قبيلة واحدة يقول ابن عمك كذا وكذا وكذا، مع أنه ليس ابن عم له بالنسب، ولكن لما كان من قبيلة واحدة قيل ذلك، أليس كذلك؟ قال:
قولوا مع أي جماعة المسجد، قولوا وكان رجلا ضخما أي كبيرا، وفي هذا الوقت إشارة إلى علة تقلقه.
نعم، وكان رجلا ضخما، لماذا ذكر الضخامة؟ هل يريد أن يصف جسمه؟ لا، يريد أن يصف هذا الرجل لبيان أن سبب التخلف أنه رجل ضخم يصعب عليه الإتيان والذهاب ويجد مشقة، خاصة الإنسان إذا صار لين جدا تجد حتى في النفس يجد صعوبة، أليس كذلك؟ قال:
وقد عدلوا بالتعذار
إلى الأعذار المرتبطة بالتأخر عن الجماعة. نعم، هو عذر لكن بشرط أنه يجد في إتيانه للجماعة كلفة ومشقة، أما إذا كان لا يجد ذلك فلا عبرة بالتخلف، واضح؟ قال:
وسأل عبد الحميد عن أنس وغيره يحب أن تأكل في بيته وتصلي فيه، قوله تفسق له حقيرة سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير.
هناك تكلمنا بالتفصيل وبينا ما يتعلق بالصلاة على الحصير والرد على بعض الفرق المبتدعة التي منعت، واضح، وبينا أيضا ما يتعلق يعني صلاة الحصير والسجاد واحد، وبينا أيضا ما يتعلق بالجبهة والأنف هل هي ركن فيما يتعلق بالسجود، وكذلك باقي أعضاء السجود التي لابد أن تلتصق بالأرض، لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقال بحديث آخر عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه، واضح؟ قد تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل وبينا لكم إذا كان الفاصل متصل بالمصلي أو منفصل، تذكروا هذا المبحث، إذا كان متصل أو منفصل وما الفرق بين المتصل والمنفصل وشدة الحر وعدم شدة الحر، كل ذلك مر في الأبواب السابقة بالتفصيل، فلا حاجة أن نعيد بسط مبحث هذا الحديث في هذا المكان، واضح؟ قال: يعني صلى على الحصير ركعتين، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة على الحصير، وأن المنفصل لا مانع بأن يسجد عليه الإنسان، واضح؟ لا مانع بأنه يعتبر ساجد على الأرض لا أنه قد فصل بينه وبين الأرض، واضح لكم؟ لا يعد الحصير فاصل بينه وبين الأرض. قال: يعني بخلاف الذي يصلي ويسجد على يديه، هذا متصل فقد فصل بينه وبين الأرض لغير حاجة، أما الذي صلى على الحصير فهو مصل على الأرض، واضح الفرق؟ قال:
في رواية علي بن جعفر عن شعبة الذي يأذن يصلي في صلاة الضحى فقال فلان ابن فلان ابن جارود وكأنه عبد الحميد ابن مضر ابن مضر ابن جارود البصري وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث برواية شعبة وأخرجه في موضع آخر برواية خالد بن حداد بناهما عن أنس بن كثير عن عبد الحميد بن مضر ابن جارود عن أنس وأخرجه ابن ماجه وابن حبان برواية عبد الله بن عمرو عن أنس بن كثير بن كثير عن عبد الحميد بن مضر ابن جارود عن أنس فاقتضى أن رواية البخاري أن في رواية البخاري قطعا.
نعم.
وهو مقتدر بتصريح أنس بن كثير عنده في جماعه من أنس
يعني على ذلك لا يكون منقطع ما دام صرح فإما أن يكون من مزيد متصل الأسانيد واضح أو يكون انقطاع قال
فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها لزوج ابن جارود كان حاضرا عند أنس لما حدث في هذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية
واضح هذا الكلام؟ عرفتم؟ قال ولا يحتاج شرح نعيد نشرح يقول رحمه الله في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف التي ستأتي قال في صلاة الضحى فقال فلان ابن الجارود إذن فلان ابن الجارود واضح؟ قال وكأنه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود البصري قال وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية من؟ شعبة وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء شعبة وخالد الحذاء كلاهما عن من؟ عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن أنس إذا من رواية من؟ عن أنس قال عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن أنس قال وأخرجه انظر الآن إلى رواية ابن ماجه رواية البخاري واضحة إذا الحديث من رواية خالد الحذاء وشعبة عن أنس عن يعني عن أنس بن سيرين عن أنس الراوي وأخرجه ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن من؟ إذن هذا متابع لمن؟ متابع لشعبة وخالد الحذاء قال عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن أنس إذن لو نظرنا إلى الرواية التي قبل عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن أنس وهنا ابن عون عن أنس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر واضح؟ قال فاقتضى ذلك أن رواية البخاري ينقطع لماذا؟ لأن لو نظرنا أن أنس بن سيرين عن عبد الحميد ابن الجارود عن أنس ابن ماجه زاد رجل لم يذكره البخاري ولهذا قال ابن ماجه وابن حبان رووه من رواية عبد الله بن عون عن أنس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن من؟ عن أنس قال فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاع قال وليس كذلك لماذا؟ لأن أنس بن سيرين صرح بسماعه عند البخاري عن من؟ عن أنس إذا كان صرح وهو ثقة إذن هو متصل فتكون رواية ابن ماجه فيها زيادة في راوي وهذه تعتبر ماذا؟ من مزيد متصل الأسانيد واضح هذا؟ قال
وإما أن يكون في أمام لدور ابن جارود
انتهي وسيأتي الكلام
وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الخطبة لمن كان له عذر أن يتخلف عن الحضور فإن ضرورة مطابقته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة أن يصلي فيما بقي وإن من جهة ما ورد في طريق أهل الحديث المذكورة حيث قال أنس فصلى وصلينا معه فإنه مطابق لقوله وأن يصلي فيمن حضر صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا ظاهر إذا كان لديكم سؤال.
لما هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يفعل
وهو
الذي ما متأخر
لا إذا كان يعني لضرورة وحاجة وكان أعلم الناس إلى آخره لكن بهذه الصورة ما توجد الآن خلاص وأيضا تقطع لأنها قد تؤدي إلى مفاسد يدخل بين الصف ويقتدي ويقف على يمين الإمام
لا ما يعتبر مروره هذا، لا عبرة بالمرور، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر أنت في الحرم لما يصل الناس تمر أو لا تمر؟
هنا سهل وقت
ما في أبدا وقتها ثلاث دقائق زيادة خلص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا على الباب، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء: من فتح المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه صالح. قال حدثنا مسدد
بن مسرهد،
قال حدثنا يحيى
بن سعيد القطان،
عن هشام
بن عروة،
قال حدثني أبي
عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير قال:
قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث
بن سعد، نعم،
عن عقيل،
عقيل بن خالد،
عن ابن شهاب،
ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أنس،
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عقيل بن إسماعيل، عن أبي أسامة،
أبو أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة،
عن عبيد الله،
عبيد الله المصغر هذا هو عبيد الله بن من؟ ابن عمر ابن حفص، ابن عمر ابن حفص، والمكبر ضعيف، وضح لكم، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، والإمام البخاري كما ترون بأنه يروي عن المصغر، واضح؟ هما أخوان. قال:
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يكفيها حتى يفرغ، وإنه ليتبع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب،
زهير ابن معاوية الجعفي، زهير بن معاوية الجعفي، نعم،
ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن مسلم المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة. قال زيد بن منيه: حدث جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بحكم لقوة الخلاف.
نعم، قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. ما الجواب؟ ما هو الجواب؟ لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الجواب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قال الزين ابن المنير، حذف يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى جواب الشرط في هذه الترجمة
إشعارا منه بعدم الجزم بالحكم، يعني إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة هل يدع الطعام ويذهب إلى الصلاة لأنها أقيمت، أو أنه يأكل الطعام ويترك الصلاة حتى لو أقيمت؟ فقول الإمام البخاري باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ما ذكر لنا الجواب، يعني ما قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فليقم إلى الصلاة أو فليأكل، ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة الجواب. يقول الزين بن المنير هذا إشعار من الإمام البخاري بأن الخلاف في المسألة قوي، وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل يدع الطعام وينصرف إلى الصلاة لأن الصلاة تقدم على الطعام، ومن قائل بأنه يبقى على طعامه حتى لو أقيمت الصلاة، واضح؟ وهذا الخلاف كما سيأتي هل هو أيضا في الإقامة فقط، يعني عندنا إذا أقيمت الصلاة هذا مبحث، كذلك لو وضع الطعام وكان في آخر الوقت، فلو أكل الطعام سيخرج الوقت، ولو قام لصلاته سيأتي أن هناك حديث يأمر بأن يقدم الطعام، فهل هذا أيضا الحكم مستمر حتى لو كان وقت الصلاة سيخرج، أو أن هذا الحكم مقيد فيما إذا كان وقت الصلاة مستمر؟ لأننا نعلم بأن الواجب كما قسمه الأصوليون ينقسم إلى أقسام، ومن تلك الأقسام الواجب الموسع، الواجب الموسع، واجب مضيق وواجب موسع، هذا باعتبار الوقت. فالصلاة إذا كان وقتها موسعا الأمر يعني فيه سعة، وسيأتي الخلاف، لكن إذا ضاق الوقت فماذا يقدم؟ وضح لكم؟ فيقولنا الزين بن المنير حذف الجواب لقوة الخلاف، إلا أن استفدنا حكم أو ترجيح الإمام البخاري من ماذا؟ مما يضعه تحت الترجمة، وهذا من تعود على قراءة الفتح وكذلك البخاري يعرف أسلوب الإمام البخاري في الترجيح. فلو قال لك قائل الإمام البخاري في هذه الترجمة ماذا يرجح، تقول مباشرة أنظر ماذا وضع تحت ماذا، تحت الباب. فإن كان وضع الآثار المؤيدة للمذهب القائل بتقديم الطعام على الصلاة إذن الإمام البخاري يرجح هذا المذهب، وإن كان وضع تحت الترجمة ما يؤيد المذهب الثاني إذن الإمام البخاري يميل إلى المذهب الثاني. وضح لكم؟ وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول
قال وكأنه أشار بالأسرين المذكورين في هذه الترجمة إلى مدفع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان الخلق مشغولا بالأمر.
نعم، يقول رحمه الله وكأن الإمام البخاري أشار بالأثرين. ننظر إلى أثر ابن عمر، نرى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال يقدم العشاء مطلقا، أي أنه يقدم الطعام على الصلاة مطلقا سواء كان يشتهي الطعام أو لم يشتهي، ما دام هذا الطعام وضع له إذن يقدم الطعام على الصلاة حتى لو أقيمت. واضح إلى هنا؟ يقول ساق الأثر الأول ثم ساق الأثر الثاني، وهو أثر أبي الدرداء. أثر أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. إذن أبو الدرداء رضي الله عنه يرى أنه إذا وضع العشاء أو الطعام بين يديه ولم تكن نفسه ترغب بهذا الطعام ولم تحتج نفسه إليه فإنه يقدم الصلاة على الطعام، بخلاف أثر من؟ بخلاف أثر ابن عمر. فيقول رحمه الله: أشار الإمام البخاري بهذين الأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، فمن قائل بالإطلاق سواء هذا الطعام نفسه تشتاق إليه أو لم تشتاق إليه، ومن قائل إذا كانت نفسه بحاجة إلى الطعام فيقدم الطعام، أما إذا كانت نفسه لا تشتهي الطعام وليست بحاجة لهذا الطعام، بحيث إنه لو ذهب إلى الصلاة لم تنشغل نفسه بالطعام، إذن يقدم الصلاة على الطعام. إذن المذهب الثاني يقيد هذا الحكم بماذا؟ بالحاجة، بحاجة النفس إلى الطعام، فإن كان يخشى أنه يشغل بالطعام قدم الطعام، أما إذا لم يخشى فلا. المذهب الأول أطلق، واضح هذا؟ قال
رحمه الله:
وأثر
ابن عمر
فإن ابن عمر حمله،
فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مذكورا بالأكل. وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه، وأثر أبو الدرداء وصله مسلم المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه.
نعم، يقول: وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لم يفرق بين من كان محتاجا لهذا الطعام أو لم يحتج. وضح لكم؟ إذن هذا يؤيد قول من؟ قول ابن عمر. ويقول: وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. سيبحث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الراجح من هذه المذاهب، سيأتي بيانه إن شاء الله ويأتي بيان الراجح، لكن هنا عليك أن تتصور قبل أن نخوض في هذه المسألة أننا سنخوض فيما يتعلق بتقديم الطعام على الصلاة، أيهما يقدم، الطعام أم الصلاة؟ إذا وضع أمامه وبين يديه، وهل هذا التقديم على إطلاقه أو لا؟ وإذا كان يقدم الطعام، إذا قلنا بالإطلاق أو قلنا بالتقييد، إن قلنا بالإطلاق أو بالتقييد بتقديم الطعام، فهل هذا في مطلق الوقت للصلاة، بمعنى أنه إذا أقيمت الصلاة، وكذلك إذا كانت الصلاة في آخر الوقت؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله. وضح لكم؟ قال:
وذكره المصنف في كتاب الأربعين من طريق سفيان عن هشام بنفسه إذا حضر، وقال بعده: قال يحيى بن سعيد وأبيه عن حسين إذا وضع، انتهى. ورواية أبيه وقالها الإسماعيلي، وأخرجها مسلم لرواية ابن سليمان وحسن ووكيع بنفسه إذا حضر، ووافق كل جماعة من الرواة عن هشام، لكن الذين رواه بنفسه إذا وضع كما قال الإسماعيلي أكثر.
نعم، هنا الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يحقق لفظ هذا الحديث، لأن المتكلم بهذا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام.